سماوة سعة لكل صوت.
السلام عليكم، يا هلا وسهلا، معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة، أحد منتجات سماوة. وشرفتنا اليوم شرفة تأصيلية عن المنهجيات العلمية. ما هي هذه المنهجية وما هي الفرق بينها وبين المنهجيات في العلوم الغربية، بين العلوم الشرعية والعلوم الغربية، كيف تطورت هذه المنهجية عند المسلمين، والكثير من هذه المحاور. وضيفي فيها هو الدكتور سليمان نجران، الدكتور في جامعة القصيم قسم أصول الفقه، وله مجموعة من الكتب المطبوعة مثل المفاضلة في العبادات ومقاصد العبادات وأثرها الفقهي. وبسم الله نبدأ. حبيب الشعب أبو محمد، يا مرحبا، منور الشرفة.
أهلا أهلا وسهلا بوجودكم، الله يبارك فيك يا أبو علين.
يا هلا بك. طيب بس قبل أن ندخل في الموضوع وتفرعاته، ماذا نقصد لما نتكلم ونقول المنهجيات العلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، المنهجيات العلمية أمر كبير جدا وأمر ضخم وهائل ومتعدد ومتنوع وله مداخل ومفاتيح. إذا لم نتعامل مع العلم بالشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة وبالمنهجية السليمة لا نحصل هذا العلم، لا نحصل هذا العلم. ولذلك يعكف الآن في الغرب وفي الشرق وفي غيرهم في كل مكان ما هي الطرق المناسبة للتعليم، ما هي الطرق المناسبة للتدريس، كيف أدرس هذا العلم، كيف أتعلم هذا العلم، كيف أصل إلى هذا العلم. ولهذا قد يجلس الإنسان يقرأ سنوات طويلة جدا ولا يحصل شيئا. ليست العبرة بكثرة القراءة ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الاطلاع، هذه قد تخلق عندك كم من المعلومات، لكن العلم ليس هو مخزن معلومات. العلم ليس هو مخزن معلومات.
أجل إشي إذا ما كان أنا هنا مستغرب، يعني الأصل إنه كثرة المعلومات تدل على موسوعية الإنسان وعلميته.
لا لا، ليس هذا هو العلم. العلم هو بقدر ما يحصل منه النفع والفائدة للنفس وللغير، هذا هو العلم. ما سوى هذا فهو كم يعني من المعلومات يختزنها الإنسان دون أن تكون لها يعني قيمتها العلمية الحقيقية. ولهذا قال الله عز وجل، وهذا سنأتيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكن هناك خشية، بمعنى أني أتعلم العلم الكثير دون أن أستطيع أن أوظفه في طريقه الصحيح. فخلنا على السؤال على أساس ما نطلع يعني.
لا خذ راحتك تطلع.
على أساس ما نطلع، لا على أساس ما نطلع بحيث أن ما نستطرد. فالسؤال، ما المقصود بالمنهجية العلمية؟ أنا أقول إن المشكلة الآن أنك تجد بعض طلبة العلم، خلينا نركز على طلبة العلم، على من يطلب العلم الشرعي، ويكون كلامنا يعني على هذه الزاوية من العلم، لأن الكلام عن المنهجية العلمية واسع وكبير جدا، لكن نحن نتكلم عن طلاب علم يطلبون العلم ثم بعد ذلك يعني قد لا يحصل شيئا ذا بال. لماذا؟
لماذا؟
ما هو السبب؟ السبب خلل في المنهجية العلمية. قد يجلس الواحد 10، 20، 15 سنة وهو يطلب العلم، ثم يسأل سؤالا سهلا جدا ثم لا يستطيع أن يجيب عليه. إذا معناه عنده خلل في المنهجية العلمية، لأن هذا الوقت الذي جلس وأخذ وقتا طويلا يفترض أنه وصل إلى درجة ورتبة من العلم أنه يستطيع أن يوظف هذا العلم من أجل أن تظهر أو يظهر أثره على المجتمع، ويظهر أثره على أو إجابة الإشكالات الواردة عليه. خلل أخطر في نظري، خلل أخطر، وهو أنه قد يجلس مع العلم سنوات طويلة وبرغم ذلك تكون سلوكياته منحرفة، ويكون عنده إشكالات في الأخلاق وفي القيم وفي المبادئ وفي الأصول. إذن هذا العلم معناه ما أثر، إذن هنا أيضا مشكلة من المشاكل. إذن نعود ونقول، ما هي المنهجية أو ما المقصود بالمنهجية؟ المقصود بالمنهجية، الله يبارك فيك ويحفظك، هو ما يسير عليها الإنسان من أصول عملية لكي يحقق أهداف العلم. نعيده من أجل أن تكون واضحة، يعني الأصول العملية التي يسير عليها طالب العلم ليحقق أهداف العلم.
هدف التلقي أو في بعدين يعني بث العلم؟
لا لا، هذا في طلب العلم. أنا الآن وأنا أطلب العلم لابد يكون لدي أصول أمشي عليها.
ممتاز.
أعرفه أصول منهجية أمشي عليها بالضبط وأسير على هذه الأصول. هذه الأصول هي اللي توصلن وتحقق لي أهداف العلم.
طيب أعطينا الأصول هذه إيش هي؟
أي نعم الأصول، يعني أنا ما ودي أننا نقفز إلى هذه الأصول حتى؟ مثلا من أجل أن, 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 أن نقدم بمقدمة قبل الأصول أهداف العلم.
ممتاز.
أهداف العلم ما هي المنهجية؟ نقول هي أصول.
ممتاز.
تحقق أهداف العلم. إذا ما هو أهداف العلم؟ أهداف العلم الشرعي، أنا أتكلم ما أتكلم بالأهداف العلم مطلقا، وإنما أتكلم بأهداف العلم الشرعي. ما هي أهداف العلم الشرعي؟ طبعا أعظم هدف للعلم الشرعي هو تحقيق خشية الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف العظيم والكبير والمهم. وطبعا هذا الهدف يتفرع عنه أهداف كثيرة وأهداف جزئية كبيرة وكثيرة ومتنوعة ومتعددة في النفس وفي المجتمع وفي غيرها، لكن هو أهم قضية فيه هو تحقيق خشية الله. وهذا ما أكده الشاطبي رحمه الله في مقدماته لما تكلم عن هذا الموضوع وأكد هذا الموضوع ويعني كشف عن هذا الموضوع يعني بدقة متناهية، وحاول أن يوضح ويبين يعني أهداف هذا الموضوع. ويدل على هذا قول المولى عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والتزكية هي أساس الخشية التي تقوم عليها. ويقول الشاطبي رحمه الله بالنص: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه. الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه.
إيش مقصود؟
يعني العلم يحجز، العلم الصحيح يحجز صاحبه عن ماذا؟ عن الهوى. فإذا رأيت محرما ثم تذكرت من العلم الذي أخذته ودرسته وفهمته واستوعبته أخذته توقفت عن هذا المحرم، فاعلم أنك الآن يعني قد حققت العلم ومقصد العلم وهدف العلم في الشرع. أيضا إذا تكاسلت عن أمر من الأوامر الشرعية ثم نهضك العلم أقامك العلم لهذا الأمر، فاعلم أنك قد حققت ماذا؟ قد حققت هدف
مقصد العلم
ومقصد العلم.
بس كده ممكن يعني إذا قلنا أنه الأكثر إيمانا هو الأعلم، يعني هذا ما هو الواقع. ممكن واحد يكون أكثر إيمانا لكن ما عنده المعلومات ولا عنده العلم، لكنه يعني قفز إلى مقصد العلم بس ما حقق اللي هو العلم نفسه في المعلومات.
صحيح. هذا نفس الاعتراض اعترضه الشاطبي، نفس اعتراضك هذا يا شيخ نفسه أورده الشاطبي كاعتراض، وقال إن هناك من عوام الناس من هم أكثر إيمانا وعملا من العلماء، من بعض العلماء، ما نقول من العلماء، نقول من بعض العلماء. ولكن الشاطبي رحمه الله يقول ماذا؟ يقول هذا الأمر على خلاف الأصل. يقول الأصل في العلم الشرعي أن يوصى صاحبه إلى ماذا؟
إلى الخشية والتقوى.
إلى الخشية والتقوى وأعلى درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. لكن كونه تقوم موانع عند هذا العالم أو عند من طلب العلم، يعني لا يسمى عالما، لم يصل إلى هذا لا يسمى عالما، يسمى يعني عنده علم أو لديه علم لكن لا يسمى عالم في الشرع. فيقول هذا قد تقوم فعلا بعض الموانع عنده وبعض الهوى بحيث أن العلم لا يؤثر، ولكن الأصل في العلم الشرعي، هذا هو الأصل في العلم الشرعي، أن العلم الشرعي يقود إلى ماذا؟ يقود إلى أعلى مراتب الإيمان ويقود إلى أعلى مراتب العمل. هذا هو الأصل في العلم الشرعي. ولذلك كان العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء من أي جانب؟
علما وعملا.
علما وعملا، يعني مثل النبي، ورث النبي. كيف تكون وراثة النبي؟ وراثة النبي لا تكون إلا بالعلم
والعمل،
ولا تكون إلا بالعمل. فكون هذا الوارث الآن يخفق ولا يصل إلى شيء من هذا، معناه أن عنده مشكلة من المشاكل أو عنده موانع يعني قامت في قلبه من الهوى وغيرها من الأشياء، فلم يؤثر العلم تأثيره الصحيح. أما إذا أخذ العلم على طريقه وعلى منهجه الشرعي الصحيح المكتمل فهذا هو اللي يؤثر، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. وهذا اللي قلتك بالبداية. ماذا يا شيخ؟ قلتك بالبداية أنه قد يطلب العلم ناس سنوات طويلة جدا لكن تيجي مثلا بعد 10 بعد 15 سنة تجده أضعف من العام، أضعف من العام لا من حيث العلم لكن من حيث السلوك. هذه مشكلة كبرى في التعود للمنهجيات. فالتعريف هو عبارة المنهجية، المنهجية العلمية هي ماذا؟ هي الأصول التي يسير عليها طالب العلم من أجل أن تصل به إلى تحقيق هدف العلم.
جميل. طب ندخل الآن في الأصول؟
ممكن ندخل الآن. طيب لا بس الله. ندخل الآن في الأصول. أصول أنا سميتها يعني أصول حقيقة عملية وأصول اعتقادية. يعني ليست كلها، نعم ليست كلها عملية وليست كلها علمية، لكن منها ومنها وأنا دمجتها مع بعض يعني من أجل أن نأخذها، يعني نأخذ هذه الأصول الموجودة. نقول أول أصل حقيقة هو أن يعرف عظمة وقيمة العلم. هذا أصل مهم جدا بالمنهجيات. الذي يدخل العلم الشرعي يعني لم يتصور عظمة هذا العلم ماذا يعني، وهذا أمر اعتقادي ليس عمليا، هذا أمر ماذا؟
اعتقادي.
اعتقادي. فمن دخل العلم ولم يدرك عظمة هذا العلم معناه في خلل كبير.
يعني مثلا كلمة الإمام الغزالي طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له، كما قال يعني في مقولته. فهذه ليش نطلبها؟ مع أنه إذا ترقى في مدارج العلم بيوصل لهدف العلم ويصل لهذا ويعرف عظمة العلم. حتى يقولون أنه العلم ثلاث مراحل، أول ما يدخل يعني يظنه يعلم كل شيء. هذه ما تخالف الكلام الآن تقوله؟
عظمة العلم تعني أن يكون عند الإنسان تصور ماذا أو ما هي قيمة وأهمية العلم الشرعي. أنا لا أظن أحد يدخل شيئا وهو لا يتصور أهميته وقيمته الكبرى الموجودة. قد يتصور، وهذا اللي نتكلم، قد يتصور يعني قيمة قريبة أو عاجلة أو أمور قريبة، لكنه لا يتصور ماذا يعني عظم العلم الشرعي. ولهذا إذا الإنسان أخذ العلم من جهة عظمة هذا العلم، كيف عظمة العلم؟ أن هذا العلم هو الذي يدلني على الله سبحانه وتعالى، أن العلم الشرعي هو الذي أعرف به أمر الله، هو الذي أعرف به نهي الله. إذن أعرف الله، أعرف أمره، أعرف ماذا؟
نواهي.
نواهي. إذا الآن دخل الإنسان أنه بيدخل العلم بهذا التصور، بمعنى أن العلم الشرعي فيه نجاتي أو هلاكي،
يدخل بهذه النفسية،
يدخل بهذه النفسية وبهذا التصور أن العلم الشرعي هو الذي أنجو به من النار وأدخل به الجنة بإذن الله عز وجل. فمن تصور العلم وأخذه بهذا الأمر ابتداء حري به أن يعطي العلم قدره. إذن هذا الأصل الأول وهو أصل مهم، أصل اعتقادي وعملي. أما من قال بأننا مثلا طلبنا العلم لغير الله وأبى الله عز وجل أن يكون لله، إنما أتاهم هذا الأمر لصلاح قلوبهم، فهم دخلوا في البداية في العلم يعني أحد مربي، كانوا صغارا يعني لم يكن لديهم يعني الفقه والفهم الكامل والإدراك لأهمية العلم، لكن لما جلسوا شافوا ما هو العلم تغيرت نظرتهم فتبدلت نيتهم، وهذا مما تبدل به النيات. لكن أنا أقول الآن الذي يدخل العلم ابتداء وهو مدرك وعارف الأمور ويدخل العلم ومدرك لعظمة هذا العلم العظيم، فهو حري به أن يثبت على العلم من جهة وأن يعطي العلم قدره من جهة أخرى. إذن هذا هو الأصل المهم وهو الأصل الأول. طبعا الأصل الثاني وهو داخل في هذا الأصل وهي النية الصالحة، والنية الصالحة مهمة جدا. والنية الصالحة قال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ذكرها ابن المبارك رحمه الله. فأول العلم ماذا؟ النية. والنية أنا أحب أن أؤكد على شيء، أن النية المقصود بها هنا أني أنوي العمل بالعلم. أنوي ويش؟
زكاة العلم.
هل ما هو زكاة الواجب؟ أنوي أنا أعمل بهذا العلم، يعني بمعنى أني أطلب العلم من أجل نفسي لا من أجل غيري.
هذا ابتداء.
هذا ابتداء.
إيه؟
أطلب العلم إنقاذا لنفسي. بعض الناس يدخل العلم يقول والله من أجل أرفع الجهل عن الناس، من أجل كذا، من أجل كذا. هذه نية جيدة، لكن لا، هذه نية تأتي تبعا. النية الأصلية أن تكون العلم لمن؟
للنفس.
للنفس. أنقذ نفسي أول شيء، أول ما يبدأ الإنسان بإنقاذ نفسي. كيف تبي تنقذ غيرك وأنت الآن ما أنقذت نفسك؟ هذا ما هو خلل للشيخ، يستحيل أن أحد ينقذ غيره ما أنقذ نفسه الآن. فأول ما يبدأ ينقذ نفسه. فلذلك النية في العلم المقصود أنه ينوي أن ينقذ نفسه، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله، وانتبه لهذه الكلمة وهي كلمة من إمام كبير، قال ما طلبنا العلم إلا لأنفسنا، ما طلبنا العلم إلا لأنفسنا، وهكذا وجدنا الناس على ذلك، وهكذا وجدنا الناس ماذا؟
على ذلك.
على ذلك، يعني أن العلماء كلهم كانوا على هذا الطريق. ولذلك أنا أقول للطلاب يعني دائما في كلية الشريعة، أقول إنه الآن وانت داخل كلية الشريعة أنك تطلب العلم لنفسك وتطلب العلم لتعمل به، ولا تطلبه مثلا لمجرد الشهادة والغيره من الأشياء، وإن كانت هذه تأتي تبعا الحمد لله، هذه تأتي تبعا لا أصلا. وفرق بين المقاصد الأصلية والمقاصد ويش يا شيخ؟ التبعية. فخلى تجيك شهادة، يجيك تكريم، يجيك ثناء، يجيك مدح، هذه كلها ما في إشكال، هذه كلها تأتي تبعا، لكن الأصل خلوه أنك تطلب العلم حتى تكون لك البركة، يكون لك الأجور العظيمة، تطلب العلم من أجل أن تعمل به. وأعطيهم ضابط سهل، يقولوا شلون تدري الآن أنك تطلب العلم للعمل ولا تطلب العلم للشهادة كمقصد أصلي؟ أعطيهم ضابط سهل يا شيخ، إذا كنت الآن مثلا لما دخلت الكلية يعني زاد عملك، حسيت أنه زاد تقواك، فاعلم أنك على خير. زاد عملك يعني تجد أنك من أول ما أنت محافظ على السنة، بديت تحافظ على السنة، بديت تبحث وتتصدق، إذن الآن معناه أثر فيك العلم، العلم صار له أثر، وانت جيت الآن ودخلت للكلية واستفدت من العلم، بديت الآن يعني ترتفع، بديت حتى الحرام بديت يعني الشيء اللي فيه اشتباه تبعد عنه، الشيء اللي مثلا كذا، الكلام اللي ما الزايد اللي ما له داعي تتركه، اللي كذا اللي كذا، إذا معناه العلم صار له ماذا؟
فائدة وعمل،
صار له أثر عليك. إذا الحمد لله، أحمد الله أنت الآن على خير وتترقى، كل مالك وانت في مدارج ماذا؟ الرقي. أما إذا كنت لم دخلت كلية الشريعة، يمكن مستواك بدأ ماذا؟ ينزل، لأنك قلت والله لقيت المسألة هذه فيها خلاف، ولقيت هذه المسألة والله إثرها ما هي كذا، وحاسبك كنت بالثانوي أنا كنت كذا وتغير. إذا معناه الآن عندك مشكلة، عندك مشكلة، بديت تبحث عن المخارج والطرق التي تتخلص وتتملص بها من الحكم الشرعي بأي حال من الأحوال وبأي طريق من الطرق. إذا نقول يا شيخ الأصل الثاني بعد تصور عظمة العلم النية الصالحة، والنية الصالحة من أجل أنك ترفع الجهل عن نفسك، هذا أولا. ثم بعد ذلك متى ما وقفت على أي واحد عنده جهل تعلمه، واحد إن الآن صلى معك لحط سجوده سريع ما يطمئن، معناه ما حقق ركنية ماذا؟ الطمأنينة في الصلاة، ما تتركه، أنت تدري الآن وعندك علم وانت تعمل هذا الأمر، تدري أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فأنت أمسك هذا الأخ اللي يعني لم يطمئن في سجوده ولا في ركوعه وتعلمه، ما تتركه تقول يا رجل خله، لا، قد يطلع من عندك ولا تشوفه كل العمر ويبقى على خطأه هذا، وأنت قد تنال وزرا من هذا الخطأ لأنك شفت الآن خطأ ولم تعدله ولم تصححه الآن، فأنت بأسلوبك الجميل واللطيف وتثني عليه وتشكره أنه جاء وصلى وجزاك الله خير، لكن في ملاحظة ودي أنه يتسع صدرك لها، هذه الملاحظة هي كذا. إذا نقول النية الصالحة أن تطلب العلم لنفسك ثم تعمل به ثم تعلم غيرك، تعلم الناس، تأخذ على عاتق هذا الأمر أنك تعلم أي جاهل يقابلك يجهل أمور دينه تعلمه، واحد ما يعرف الصلاة، واحد ما يعرف الزكاة، واحد ما يعرف الصوم، واحد ما يعرف البيوع، أحكام البيوع قد يقع في أخطاء، واحد يعني ما يعرف أحكام مثلا الحج، المهم أنك تأخذ على نفسك إن كل شيء علمته وأتقنته وضبطته فعلا تأكدت من علمك به أنك تنشر. وهذا كلام ابن المبارك رحمه الله. ثم النشر، شوف آخر شيء،
هي ابن المبارك ذكرت ستة، آخر شيء النشر،
آخر شيء حطه النشر. نعم،
إيش ستة تعيدها بس لهنت؟
يعني ابن المبارك رحمه الله يقول ماذا؟ أول العلم النية، ثم الاستماع، الاستماع هي استماع الحسن، استماع العلم، الاستماع، ثم الفهم يعني تفهم ما تسمع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر.
لأنه يوم فاتتنا الاستماع والحفظ والفهم أنا حسبت شفاتنا.
يعني وصف دقيق من المبارك رحمه الله، يعني أول شيء النية وانتهى بالنشر، حنا كلنا حطيناهنا الآن بالنية هذا ولي لأن نريد يعني أصولا أخرى، فنحن نقول هذه النية من أجل أنك تصل للنشر. النشر هو آخر شيء، ليش؟ لأنك تبي تعلم الناس، يجب أن تعلم الناس تعليما صحيحا، ما يكون تعليمك يعني شيء تشك فيه ولا ما تأكدت منه ولا يكون يعني معلومات اللي لديك مضطربة أو غير صحيحة، لا لا تعلم الناس إلا شيئا تكون قد أيقنت وتأكدت منه.
الأصل الثالث ولا؟
أي نعم، الأصل الثالث وهو مهم جدا، الأدب اللي هو الأخلاق، أخلاق العلم. يعني هذا أصل مهم وكبير جدا، بمعنى أن الإنسان مع العلم يتخلق بأخلاق أهل العلم. فهي ما هي قضية أنك بس فقط تحفظ محفوظات وتحفظ متون وتحفظ آيات وتحفظ أحاديث، تحفظ القرآن الكريم كاملا وتحفظ السنة وتحفظ المتون وتحفظ المنظومات، لكن تجد فيك جفاء، أو في هذا طالب العلم جفاء، وفيه غلظة، وفيه شدة حتى مع والديه ومع أقرب الناس إليه. هذا خلل كبير جدا في المنهجية. فلهذا يجب على الإنسان وهو يطلب العلم يقرأ في كتب الأدب والأخلاق كثيرا ويتأدب، يعني يقرأ في كتب الأخلاق، يقرأ في أحاديث الأخلاق، يقرأ في خلقه عليه الصلاة والسلام، يقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام الخلقية. يعني يركز طالب العلم على جانب الأخلاق بقوة، لأن الأخلاق هي غذاء العلم، وهي أصل العلم، وهي معدن العلم.
مو هذا شيء متجاوز للعلم، يعني العلم عندنا شيء والأخلاق شيء ثاني،
لا
فليش قاعد ندمجها في العلم؟
لا لا، هذا خطأ كبير جدا.
ليش؟
الفصل بين العلم والأخلاق هذا من أخطر الأشياء. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله ذكر عمن تقدم أنهم كانوا يمتحنون الإنسان بأخلاقه أولا، فإن صلحت أخلاقه دخلوه للعلم، وإذا ما صلحت أخلاقه يكون أخطر من الجاهل. العالم أو من لديه علم بلا أخلاق أخطر من الجاهل بكثير. فإذا دخل حلبة العلم ومضمار العلم أناس لا أخلاق لهم، دمروا العلم تدميرا.
الأخلاق شيء يعني في تعاملي مع الناس، بس مو في تعاملي مع العلم. العلم هي هو معلومات أنا بأخذها وبطبقها وبتعلمها.
طبقها على من؟
على
أنت لا تعيش يا شيخ. الخلق حتى مع النفس
ممتاز،
الإنسان حتى مع نفسه يستحي من نفسه أحيانا. فإذا وصلت مثلا بالحياة أنك تستحي من نفسك وتستحي من الملائكة الكرام الذين معك، وتستحي يعني أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى قبل كل هذا، وتستحي من الخلق، يعني هذا كخلق الحياة وأثره في العلم، ترابط بين العلم، فأنت وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا. أما إذا كان الإنسان لا يستحي، خلق الحياة غير موجود عنده، فتجد أن هذا قد يستغل العلم استغلالا بشعا خطيرا جدا، ويتلاعب بالعلم بصور وبأشكال كثيرة جدا. فلا يحفظ، وانتبه يا شيخ أنا أقوله، يعني لا يحفظ هيبة العلم وقيمة العلم وقدر العلم إلا بقدر ما فيه من ماذا؟ من أخلاق، بحسب ما يندمج في العلم من الأخلاق، بحسب ماذا؟ ما يقوم العلم ويمضي العلم ويقوى العلم، وبحسب ما يفرغ العلم من الأخلاق تصبح الكوارث العظيمة والكبيرة. تصوروا أحد عنده علم يكذب في تعاملاته، يكذب في بيعه، يكذب في شرائه، يكذب مع أهله، مع زوجه، مع أولاده، يعني هذا وش قيمة العلم له؟ سوف يدمر عائلته كلها تدمير، لأنهم يقتدون به، إما يقتدون به وإما يعادونه، واحد من اثنين، ما فيها أحد غير هذين الطريقين. إما أنهم يعادون إذا كانوا فيهم خير، وأما أنهم يقتدون به إذا كان ملبس عليهم، صح ولا لا؟
صحيح.
ولذلك يقول أحد الفلاسفة المعاصرين، يقول أن كل حكم يبدأ بالأخلاق وينتهي بالأخلاق، كل حكم شرعي يبدأ بالخلق وينتهي بالخلق. وانت راقب الأحكام الشرعية، اجلس واسمع نفسك وتجد ترابط وثيق جدا بين الأخلاق وبين ماذا؟ الأحكام. لكن وهذا مهم، يعني مشكلة صارت في تاريخ الإسلام أنهم فصلوا آيات وأحاديث الأحكام عن الفضائل،
الأدب الشرعية
أيوة، عن الأدب الشرعية، وهذا أحدث حقيقة فجوة. طبعا هم كان قصدهم ليس الفصل التام، وإنما قصدهم من أجل التعلم، يعني يجيب حديث الأحكام 2000 حديث مثلا أو 1800 حديث ودرسها للطالب بدون، يعني حتى بعضهم يعني يقطع الحديث، الفضائل اللي فيه تجد أنه ما يذكره، بس يذكر موطن الحكم فقط لما يورد الحديث. وهذا سبب مشكلة، مشكلة يعني من جانب آخر، وهو ضعف ماذا؟ ضعف الجانب الأخلاقي أحيانا عند بعض المتفقهة وعند بعض المتعلمة وعند بعض يعني من يمارس العلم. وإلا الآن تجد الأخلاق مربوطة بالأحكام، لا تجد تنتهي آية إلا هي مربوطة بخلق ومربوطة بالتقوى، فتجد الحكم يبدأ حكما وينتهي بخلق، ولا يبدأ بخلق وينتهي بالحكم، ولا يبدأ بالخلق ويأتي الحكم ثم ينتهي بالخلق. فالأحكام والأخلاق ماذا؟ متشابكة متداخلة لا يمكن تفصل بعضها عن بعض، ومن فصل فهو أعلن النهاية للشرع وللدين. الأخلاق كم هائل في الشريعة وكبير جدا، وليست هي يعني أمور تأتي جانبية ولا هامشية، لا هي من صلب الدين ومن أصل الدين. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكذب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إذابا والعياذ بالله. نعم
الصدق كلها كم هي؟
تبي والله يعني باقيين به الصلب قابل إننا نطيل وقابل إننا نختصر فيها، لكن نقتصر على مثلا من يعني الأصول المهمة في العلم. إذا كنت تريد أن ننتقل لمحور آخر،
أنا بس إذا ممكن عدتها على السريع ثم
لا ما فيها فائدة نعددها على السريع، ترى شيخ ما فيها فائدة
يعني يقصد مع تعريف
نقتضبها يعني. أيوة. اقتضابا طيب ما يخالف ما في إشكال، لكن بس خلنا أذكر لك هذا الأصل، بذكر لك أصلين
ممتاز
والباقي نعدهن عد سريع.
تمام
بس بذكر هذا الأصل لأنه مهم جدا، الديمومة أدومه وإن قل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وكذلك في العلم، لأن هذه قاعدة حياة، ما هي قاعدة يعني علم ولا قاعدة عبادة ولا غيره. لكن ربي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة كان أحب الدين إليه أدومه وإن قل، وكذلك نقول العلم أدومه وإن قل. العلم ليس العبرة بالكم اللي تأخذه الكبير في وقت قصير، لا، العلم لو تركز شيئا قليلا بس أنه يكون مستمر ودائم هذا يحصل له الطالب العلم خيرات عظيمة جدا جدا. ولهذا الصحابة مثلا كم جلسوا مثلا على البقرة يقرؤونها ويفقهون ما فيها، يعني 8 أو 10 سنوات صح ولا لا، يعني هذا عمر. فهذا السنوات الطويلة للفقه والفهم والإدراك وأخذ شيء تعلمه وفهمه والتدقيق فيه ومعرفة أحواله، يعني هذا أمر يعني كبير ومفيد جدا. ولهذا الديمومة هي أحد الأصول المنهجية المهمة جدا لطالب العلم، فإذا أدام الإنسان نفسه مع العلم واستمر معه وقتا طويلا فسوف ينفتح له العلم انفتاح يعني هائل ما تتصوره يا شيخ. بالديمومة هذه فيها بركة، يعني لو مثلا يوميا تجلس نص ساعة أو ساعة مثلا على قراءة مثلا التأصيلات العلمية وتتأمل فيها وتفهمها وتدركها شيئا في شيء، ساعة من اليوم 23 ساعة لك، بس ساعة تأخذها باليوم، لكن ساعة تكون ساعة يعني مثل ما نقول ساعة نوعية وليست ساعة كمية، يعني بأي شيء لا، ساعة نوعية في العلم، تجدك ماسكا طريق وماشين عليه في منهجية علمية متكاملة من كل الجوانب، هذه بتحصل بهذه الساعة أمرا عظيما وكبيرا وهائلا جدا. بل بعض الناس تجد له ساعة أسبوعيا ما هي ساعة يومية وحصل خير عظيم، حصل خيرا
بسبب الديمومة
عظيمة بسبب الديمومة. أقوى يا شيخ قوة في الأرض، أقوى قوة في العمل هو التجزئة والعمل. هو ماذا؟ التجزئة والعمل
أقوى قوة.
أقوى قوة هذه، يعني هالحين لو شفت الأبراج المبنية الطويلة هذه جدا، تيجي تقف قدام هذا البرج تقول كم جلسوا يعمرونه وشلون عمروه، لكن لو فكرتوا تجدوا بدأوا من أجزاء صغيرة، هذه الأجزاء بنوا لكونهم مستمرون ولكونهم مجزئ، ما أخذوا جابوا البرج جميع وحطوه، لا، يعني بدأوا بأجزاء صغيرة دائمة. التجزئة والعمل هذه أقوى شيء في الأرض، تحقق لك كل شيء، بس ابدأ أنت جزئ، عندك مشروع كبير جزئ إلى أجزاء صغيرة وكل يوم أنجز جزء، ستجد أن هذا هو أقوى شيء في الأرض. يعني الذي أقام الآن ناطحات السحاب وأقام الطرق والأنفاق وأقام الجسور الهائلة وأقام كل ما يجي ببالك من من مما في الأرض، لا شفت الآن التعليف المجلدات الضخمة هذه الكبيرة 10 20 30 مجلد، تقول شلون كتبت هذه ومن بيجلس يكتبها كل هالوقت، كلها تقوم على هذه النظرية، جزئ واعمل جزئ واعمل، ستجد أنك تنجز إنجازات هائلة وكبيرة جدا.
جميلة هذه، استحضارها هي معنى يعني
بديهية
لكن استحضارها جيد. النظريات اللي
الأصول
اللي غير هذه،
يعني لابد طالب العلم أن يكون له عقلا وهو يأخذ العلم. طبعا هذه قد يكون فيها غموض، لكن هذا الغموض سيحل قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة عليهم. يعني أنت لما تأخذ العلم يجب أن يكون لك عقل يستوعب هذا العلم استيعابا صحيحا بقدر هذا العلم، تعرف شلون تضع هذا العلم وتتكلم فيه وتمارسه الممارسة الصحيحة. بعض الناس إذا أخذ قضية علمية تجد أنه بكل الجروبات وبكل شيء يروح ينشره، قد يكون لبعضهم فتنة هذا العلم. دقائق العلم هذه ما يعني لا يصلح أن كل ما أخذت شيء رحت تبثه في كل مكان. أول شيء تتأكد من قضية علميته، لأن قد تأخذ تقرأ ببعض كتب الفقه ولا بكتب التفسير ولا بكتب الحديث ولا قد تجد غرائب. بعض الناس مولع، مجرد أنه يقرأ غريبة تجد أنه ماذا
ينشر،
يروح ينشره ويفرح به، ثم بعد التدقيق تجد أنه ماذا، ربما هذا كله ليس علما وليس صحيحا أصلا. فهنا لابد الإنسان يكون عنده ماذا، عقل للعلم. ولهذا أظنه الحسن البصري إذا ما أخطأ يعني خانتنا الذاكرة يقول إذا سمعت طالب علم يطلب العلم أسأل عن عقله، فإن كان ذا عقل رجوت له، وإن كان غير ذا عقل خشيت عليه.
يا لطيف.
إيه، لأن العلم يا شيخ ما هو سهل، العلم أمره كبير، خاصة العلم الشرعي، فلا بد له من عقل يعني يتصرف وفق هذا العلم. مرة واحد كاتب من الكتاب بدأ ينادي بالحروف اللاتينية، أن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية. شوف يعني بعض الناس يجي يعني هفات يعني بعقله. فكتب أبو فهر إمام العربية محمود شاكر رحمه الله يعني كلاما جميلا في هذا في مقال، وقال رب رجل واسع العلم بحر لا يزاح، وهو على ذلك قصير العقل مضلل الغاية، وهو على هذا قصير العقل مضلل. طيب وش المآلات اللي بتقول إليه لما تكتب؟ يعني فعلا قصر عقل هذا، قد يكون لديه علم. هو يقول شوف يعني محمود شاكر وش قال، الحروف العربية بالحروف اللاتينية يعني أسوة مثلا باللغة التركية، اللغة التركية كانت تكتب بالعربية بالحروف العربية ثم بعد ذلك يعني كتبت بالحروف اللاتينية. فهو ينادي هذا أن نصير مثلا تركيا ولا نصير مثل غيرها من الدول التي تكتب لغتها باللغة ماذا؟
بالحروف اللاتينية.
بالحروف اللاتينية. فكتب أبو فهر محمود شاكر الإمام المعروف يعني بلغته وغيرته على اللغة العربية يعني هذا الكلام. إن أردت أننا نقف هنا يا شيخ بالأصول لا بأس.
إذا ودك تعددها كذا كنقاط ممكن؟
طبعا من النقاط المهمة التكرار، تكرار العلم هذا مهم جدا، يغيب عن الناس هذا الأمر. بعض الناس إذا قرأ كتاب خلاص كأنه يمكن ينساه آخر عمره بقراءته لهذا الكتاب، لا هذا خطأ. خص الكتب اللي هي أصول العلم، فأنت لما تقرأ مثلا كتابا في التفسير أو كتابا في الفقه أو كتابا في العقيدة أو كتابا في الحديث يجب عليك أن تكرره. ولو نقرأ كيف كان السلف يكررون لاحتلنا.
كيف كان؟
يعني مثلا يقول المزني رحمه الله قرأت الرسالة 500 مرة، الرسالة للشافعي يقول قرأت الرسالة 500 وما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة. ويقول أنا أنظر في الرسالة من 50 سنة ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئا لم أكن أعرفه. ويقول ابن الأثير وكنت جردت من الأخبار النبوية كتابا يشتمل على 3000 خبر كلها تدخل في الاستعمال، وما زلت أواظب على مطالعته مدة تزيد على 10 سنين. وفي ترجمة أبي بكر الأبهر المالكي قال قرأت مختصر بن عبد الحكم 500 مرة. والأسدية وهي أحد كتب الفقه عند المالكية الأسدية يقول قرأتها 75 مرة، والموطأ كذلك، والمبسوط 30 مرة، ومختصر ابن عبد المر في 70 مرة. وهكذا لو أردنا أننا يعني نزيد يعني بن رزين الحنبلي يقول قرأت أظن المغني كتاب كبير، من أكبر كتب الفقه، لم يكن أكبر كتب الفقه الإسلامي، يقول قرأته حوالي 15 مرة.
ما شاء الله.
وكان يستحضر أغلب ما فيه كما يقول ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، كان يستحضر أغلب ما فيه في المغني. هذا التكرار الآن يعني عندنا قليل، ويظن أنه يعني إذا خلص مثلا قرأ مثلا متن الورقات ولا مثلا قرأ الدليل في الفقه قرأه مرة خلاص انتهى، آخر علمه بتلك القراءة، لا، أو قرأ بلوغ المرام مرة، أو قرأ عمدة الأحكام مرة، إنه انتهى، لا،
هو بيروح لمستوى أعلى، يعني مو شرط أنه ينتهي.
لا، يعني المستوى الثاني هذا شيء، والتكرار هذا شيء ثاني. التكرار يبقى عنده مراجعة، يراجع العلم، يراجع العلم. وأنا أذكر يعني درسنا شيخ فاضل في أم القرى رحمه الله، يمكن توفي لأنه يوم يدرسنا كبير مرة، كان يعني في القراءات، في قراءة القرآن، وكان حافظا لألفية بن مالك في النحو، يقول لي ورد منها يومي لا يمكن أتركه بأي حال من الأحوال.
إن شاء الله.
يعني كل يوم تجد له 50 بيت، يقول لو هذا الورد نسيت الألفية ونسيت النحو. تبي نجمعهن ونعيدهن يا شيخ؟
ممتاز، أعطيني إياها.
يعني نعيدهن، ممكن نتذكرهن أنا وياك تعينا. الأصل الأول عظمة
العلم نفسه،
العلم. والأصل الثاني
الهدف، لا مو الهدف،
النية الصالحة. الهدف الثاني ماذا؟
استحضار العقل ولا
النية الصالحة؟ لا، النية الصالحة. الهدف الثاني النية الصالحة، والهدف الثالث الديمومة، أو الأصل الثالث الديمومة، والأصل الرابع العقل، والأصل الخامس
التكرار.
التكرار، أحسنت. ونسينا أيضا أصلا مهما، وهو الأصل السادس، وهو ماذا؟ الخلق،
الأخلاق،
أو الأدب. الأدب أو الخلق في العلم، يعني هذه الأصول فيها بركة، يعني لو يضبط طالب العلم يعني بيحصل إن شاء الله خير كثير. وموجود طبعا في المؤلفات والمصنفات التي كتبت، لكن نحن نتكلم الآن هنا بباب الخطاب، وإلا يعني يكفي طالب العلم لو قرأ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، أو قرأ جامع بين العلم وفضله، أو قرأ يعني حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. يعني هذه كتب حقيقة يعني فيها من التأصيل، وفيها من ضبط منهجية طالب العلم الشيء الكثير.
طيب هنا بس في النقاط اللي ذكرتها في الأصول العلمية، يعني إذا أنا جيت عند الغرب أجد أنه بعض هذه الأشياء تختفي من الأصول، فما هو الفرق بين المنهجية في العلوم الغربية وعند الغرب، ومنهجيتنا في علومنا الشرعية؟
طبعا الغرب، يعني حتى نبدأ يعني في جانب الأنصاف، الغرب له يعني تقدم كبير جدا في المنهجيات العلمية، وله حفاظ عليها، وله معايير صارمة فيها وقوية جدا، ويحافظ على العلم لأنه يدرك أن كل ما يعيشه من ثورة هائلة في كل شيء إنما هو طريقها العلم الصحيح. ولهذا يسعون كثيرا إلى ضبط المناهج العلمية بشكل كبير، وهذا حقيقة يعني يجب أن نستفيد منه غاية الفائدة، وننتبه يعني لكل المعايير التي وضعها الغرب في بعض المنهجيات العلمية وفي طرق التعامل مع العلم، بحيث أنهم يتعاملون مع العلم بدقة وبقوة، ويحافظون عليه ويجعلون له وزنا وله قيمة في حياتهم بشكل كبير. هذه أمور يعني هي موافقة وماضية مع أصول الشريعة الإسلامية، وتجد أن الشرع يؤيدها ويقويها، مثل الأمانة العلمية، هذه عندهم فيها يعني قوة مرة يعني بشكل كبير جدا، الحفاظ على الأمانة العلمية لما تنقل، لما تستفيد، لما تأخذ من أحد، لما غيره من الأشياء، يعني هذه يؤيدها الشرع كما قلنا قبل قليل، أخلاقيات العالم وأخلاقيات العلماء. وكلام النووي رحمه الله مشهور في هذا، يعني من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله، من بركة العلم أن تنسبه إلى ماذا؟ إلى أهله. يعني إذا أخذت استفدت من أحد شيئا يجب أنك تضيفه إليه، ولا يعني تأكل هذه المعلومة وتنسبها لنفسك أو تنتفخ بها أو تزور على القارئ إن كنت اللي وصلت إلى هذه المعلومة، والمعلومة إنما هي لغيرك. فهذا من 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 المنهجيات الصارمة عند الغرب في طريقة، أيضا في طريقة يعني اتباع المراجع الصحيحة والمصادر الصحيحة في العلم وغيرها من الأشياء. هذه كلها لديهم أصول حقيقة منهجية قوية يجب أن نستفيد منها. وكما يقول يعني أحد الكتاب أو أحد العلماء، حقيقة هو عالم فاضل، وهو الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله من المغرب، يقول بأننا إزاء طائفتين حيال المنهجيات الغربية. طائفة ترفض رفضا تام من المنهج الغربي بكل أشكاله وصوره، ويحملون المنهج ما لا يحتمل، يعني الفكر، يدخلون الفكر في المنهج. وفي فرق بين الفكر وفرق بين المناهج. المناهج يعني في الغالب أنها مناهج يعني تكون لا تحمل أفكارا بذاتها، وإنما يستفاد منها بخلاف الأفكار، فالأفكار يعني شيء آخر. فيقول هذه طائفة نجد أنها تحارب المناهج الغربية وتتشدد حيالها، وطائفة أخرى العكس. يقول الطائفة الثانية ماذا؟ يعني نجد أنها ترتمي بأحضان الغرب وتأخذ المنهج والفكر في آن واحد، وهذا أيضا خلل كبير. ويقول نحن بحاجة إلى تأصيل منهج خاص بنا كمسلمين يستفيد من كل المناهج الغربية والشرقية وأي منهج يعني يكون صحيح، أنا أهم شيء أنه يكون صحيح هذا المنهج، فنحن نستفيد منه إذا كان، وبالرغم ومع هذا يكون لدينا اعتزاز وثقة وقوة بمناهجنا وبديننا وبأخلاقنا وبأفكارنا، بحيث أنه لا يتسلل حتى ولو عن بعد يعني أفكار وقيم لا تمثل الدين ولا تمثل الشرع. فيقول يعني رؤيته يعني جميلة في هذا، له كتاب في أبجديات البحث العلمي في المنهج الإسلامي، هو الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله. فهذا يعني النظرة المتزنة تجعل الإنسان يستفيد من هنا ومن هنا.
الفرق مثل الفرق بين هذولا ودولا.
أي نعم، لكن أنا أحب الآن بما أننا نتكلم عن المنهجيات أو ننظر فيها، فنحن لا نطبق على أخذ أي شيء حتى يمحص، لأن الفرق كبير في مصدر وفي منبع المعرفة بين الفكرين أو بين الجهتين الفكر الغربي والإسلامي. يصبح الفكر الإسلامي والغربي كأنهما متناقضان، والسبب في هذا أن الفكر الغربي يبدأ من العقل وينتهي إلى الإنسان، هذا هو الفكر الغربي كله، يبدأ من العقل
وينتهي الإنسان.
وينتهي إلى الإنسان، يعني كل غاية الآن المعرفة كلها تبدأ من العقل عندهم، يعني العقل هو الأصل في كل شيء، يبدأون من الواقع ولا من العقل وينظرون فيه من الكون مثلا، وينظرون فيه بما تملي أو بما توصله إليه عقولهم، ثم بعد ذلك ينتهون. غاية هذا العلم كله ما وين ينتهي؟
الإنسان.
ينتهي بالإنسان ويقف خلاص، غايتهم أنهم يبحثون في هذا العلم كله من أجل أنهم يصلون إلى الإنسان وسعادة الإنسان. ولهذا الآن عانت البشرية الآن من تدمير الكون كله، دمروا الكون كله كامل. طبعا هذا حضارة المسلمين 14 قرن لم تدمر الأرض ولم يدمر الكون، صح ولا لا؟ الآن 80 90 100 سنة حضارة الغرب دمرت الآن الكرة الأرضية كلها، بل دمرت الكرة الأرضية وغيرها، حتى الغلاف الجوي وحتى كل شيء. ليش؟ لأنهم لا يعنيهم هم موضوع ماذا؟ لا يعنيهم موضوع الأرض ولا الكون ولا يعنيهم الإنسان، فهم كل حركتهم على هذا الإنسان، فالجانب المادي في الإنسان.
طب الجانب الإسلامي يبدأ من الوحي وينتهي وين؟
ممتاز. الجانب الإسلامي يبدأ من الوحي كأصل في العلم ممتاز. والمعرفة، وينتهي إلى الله سبحانه وتعالى.
منه إليه.
منه وإليه، وهذا فرق كبير جدا بين المصادر والغايات. فالمصدر عندنا في الإسلام هو الوحي وهو الأصل، والعقل يأتي، والعقل تجارب وكل أدوات العلم الأخرى تأتي، لكن كلها تأتي تبعا للوحي.
طب على المستوى العملي وين يتجلى الفرق هذا بين هذه النظرة وهذه النظرة؟
اي على المستوى الواقع تظهر هذه النظرة في اشياء كثيرة جدا، يعني تظهر مثلا على سبيل المثال في الان اخلاقيات العلم مثل ما قلنا قبل قليل، يعني احيانا في الغرب تنعدم الاخلاقيات، فتجد انه اهم شيء مثلا الغرب ليس كل الانسان بعد، يعني في الغرب ليس كل الانسان، الانسان الغربي تحديدا، فهو الانسان الذي يستحق كل هذه الحضارة، أما ما سواه لا يستحق هذه الحضارة ولا يستحق أن يأخذ منها شيئا، ولهذا ممكن يدمرون يعني نص الأرض من أجله، ما عندهم مشكلة، وهذا ظاهر يعني في 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 حروب في أمور كثيرة جدا. المسلم لا يمكن أن يصل إلى هذه المستويات بأي حال من الأحوال، مهما يعني سيطر ناس يعني قليلة أخلاقهم وغيرهم من الأشياء، لكن ما يساعده المجتمع كمجتمع، فمهما وصل إلى أمور وحاول لكن ما تمشي معها الأمور في كل شيء بأي حال من الأحوال. ولهذا هذا الفارق كبير جدا حقيقة، ويجب علينا أن نستوعبه. والآن سأفصل هذا الفارق أكثر، وأرجو يعني أن يكون الأمر واضح. فقلنا مصدر المعرفة في الغرب هو العقل وينتهي بالإنسان، مصدر المعرفة عندنا الوحي وينتهي بالله عز وجل، لأنه غاية خلق الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فكل ما في هذا الكون وكل ما في هذا الأمر هو من أجل عبادته سبحانه وتعالى. الغرب يرون أن الإنسان هو سيد الكون، الإنسان الغربي بعد تحديدا، ليس كل إنسان، الإنسان الغربي هو سيد الكون الذي يجب أنه يعني يسيطر على كل شيء، بينما الإسلام لا، لا يوجد عنده هذه النظرة، وإنما نظرية الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا واحد. الشيء الثاني أن الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو سبحانه يعني خالق الكون ومدبر الكون ومجري الأمور كلها من صغيرها إلى كبيرها. إذن الآن يعني هذه من الفوارق، يعني خلنا نمضي على هذه الفوارق شيخ. يعني الغرب يرى أن هناك عداء وصراع مع الكون، فكأن الكون خصم للإنسان، فلهذا يعني تجد ألفاظهم الآن القهر. يعني شوف مثلا كورونا ماذا يقولون، سحقنا مرض كورونا، انتصرنا على كورونا، يعني مثل الألفاظ هذه اللي فيها يعني حرب، تحس بصراع. أما المسلم لا، المسلم يرى أن الكون له يعني مقصدان كبيران. المقصد الأول أنه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، يعني أعظم الأدلة، أعظم الأدلة على وجود الخالق سبحانه المخلوق، ومنه الكون العظيم، فهذا من أعظم الأدلة الله. الشيء الثاني أن هذا الكون سخره الله للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالكون مسخر، الأصل مسخر، لا يوجد عداء وصراع مع الكون، فلذلك ما يوجد بيننا وبين الكون صراع، فالله عز وجل سخر لنا كل شيء، حتى يعني السماوات والأرض والشمس والقمر كلها مسخرة للإنسان ولخدمة الإنسان، فلا يوجد هناك عداء ولا يوجد هناك صراع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، وقال لا تسبوا الدهر، فلا نسب الكون، لأن الكون هو خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلق العظيم يعني مثلا المرض، المسلم يرى أنه جند من جند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إذن هذه آيات من آيات الله، المؤمن يعتبر بها ويزيد إيمانه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن لما يرى المرض يزيد إيمانه، ما يزيد طغيانه، لا يزيد إيمانه ويخضع، لأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لما يرى المطر، لما يرى السحب، لما يرى الرياح العظيمة، لما يرى غيرها من الأشياء يزداد إيمان. إن الشمس والقمر كما قال صلى الله عليه وسلم آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموها صلوا وتصدقوا إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الغرب لا، العكس، يرى أنه في صراع دائم مع الكون، ويجب أنه يعني يقيم هذا الكون من أجل الإنسان، وذلك دمر الكون تدميرا عظيما من أجل الإنسان الغربي تحديدا، وليس من أجل البشرية كلها أيضا. ولهذا نقول الإسلام لا يرى تباينا بين الشرع والكون، كلاهما من الله سبحانه وتعالى، فالشرع آيات الله المتلوة، والكون آيات الله المنظورة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، كما قال الآية قبل قليل آيات مفصلات، آيات كراد والقمل والضفادع آيات، يعني هذه من الأمور المهمة. لما نجي نتكلم عن المنهجيات ونتكلم عن نظرية المعرفة في الغرب، ترى كل هذه الأشياء تؤثر في كل العلوم الغربية، يعني لها أثر، أحيانا يبرز هذا الأثر، أحيانا يكون خفيا، لكن هي لها أثر. من الأمور المهمة أن الغرب يرى، أو أن الغرب في صراع دائم، هذا صراع آخر غير الصراع الأول مع الكون، صراع مع العقل ومع الموروثات، مع العقل صراع مع الدين والموروثات والعادات كلها، فعنده هذا الصراع دائم الغرب بين العقل وبين الأديان كلها. هذا الصراع يعني يجعل العقل دائما على صواب، ما سواه على خطأ مطلق، العقل عندهم على صواب مطلق وما سواه على خطأ مطلق، هذا الذي ورث هذا الصراع. ولهذا يعني هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني هذا الصراع المستمر يعني عند الغرب وعند المسلم، يعني فرق كبير عند الغرب. أما عند أهل الإسلام لا يوجد هناك صراع بين العقل والدين أبدا. وبضرب لك مثال علشان يتجلى لك هذا الموضوع، لما نزلت الشريعة على العرب لم يجد واحد منهم أن آية من الآيات تخالف العقل بأي حال من الأحوال، يعني لم يكن هناك عند الغرب موقفا من أن الشرع جاء بما يخالف بدهياته ومعقوله، جاء بما يخالف عاداته. وفرق بين العادة وبين العقل، الشرع صحيح أتى بما يخالف المعتاد، والمعتاد عندهم أقاموه على غير عقول، ولهذا الله عز وجل كان كل القضية في القرآن الكريم من أجل ماذا؟ من أجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بس هذه حجة، فكانت الحجة عندهم هي هذه القضية، لا يوجد لديهم حجة غيرها، أن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بلا علم، قل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذن هنا الموضوع ماذا شيخ؟ الموضوع الإسلام ما في صراع بين العقل وبين الدين من أول ما نزل إلى اليوم، لا يوجد أبدا صراع بين العقل والدين، وكل الصراع المتوهم يعني الموجود هو أما أنه وافد وإما أنه فيه جهل، وإلا لا يوجد هناك صراع بين العقل وبين
فيه الكلمة اللي هي محارات العقول، لم يأتي بمحالات العقول
بمحالاته، هذه كلمة يعني ابن تيمية رحمه الله مشهورة، يعني أنك يجب أنك تتأمل، لا يأتي بمحالات العقول وإنما يأتي بمحارات العقول، لا يأتي بالمحال عقلا وإنما يأتي بالمحار عقلا، مش الفرق؟ يعني أنك يجب أنك تتأمل بالشرع، لا تستعجل، قد يتحير العقل فيه قليلا لكن لضعف عقل الإنسان المتحير هذا، فيجب عليه أنه يعمل عقله ويوسع عقله إلى أن يتضح له الأمر، كما فعل مثل عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، يعني ونظر بأن هذه الأمور تخالف العقل، ولهذا كان يقول اتهموا العقل، عمر رضي الله عنه اتهموا العقل. إذن الغرب عنده العقل ماذا؟ حق مطلق ولا يمكن أن يرد عليه خطأ، وهذا الذي أوردهم المهالك، يعني أورد الغرب مهالك واسعة وكبيرة جدا بهذه النظرة، صح أنهم نهضوا في جوانب لكنه أيضا أهلكهم في جوانب. من الأمور المهمة أننا يجب علينا أن نتصور مراحل العقل والدين عند الغرب، يعني الفكر الغربي والعقل الغربي يقوم على ثلاث مراحل كبرى. المرحلة الأولى مرحلة الفكر الغربي الخالي عن الأديان، وهذه أفكار اليونان، فلاسفة اليونان، فلاسفة اليونان يعني في الغالب أن أكثرهم لا يؤمن بالإله، وإن آمن بالإله فهو إيمان يعني إله بما تمليه عقولهم ليس هو الإله الحق سبحانه وتعالى، لكن هم يفرضونه فرضا ليحلوا مشكلات عندهم بس، يعني هذه المرحلة الأولى الفكر الغربي بلا مرجعية دينية. جت المرحلة الثانية اللي هي عصور يسمونها عصور الظلام والعصور المتوسطة، يعني كان العقل عندهم يعني يمشي مع الدين إلى حد ما، أو يحاولون يؤلفون بينها، وكان من أشهر ألف بين العقل وبين الديانة النصرانية هو القديس توما الأكويني، هذا حاول أنه يؤلف بينها. ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي الصراع، إذا لدينا مرحلة الخلو من الدين، المرحلة الثانية مرحلة التوفيق، المرحلة الثالثة مرحلة الصراع، وقادها طبعا ديكارت وغاليليو وكالفن وعدد من المفكرين الغربيين الفلاسفة الغربيين الكبار، وبدأ هذا الصراع إلى أن أنهوا الدين وانتهى وأخرجوه من الساحة، يعني انتصر عندهم العقل وأخرجوا الدين إلى النهاية. بينما الإسلام لا يوجد عندنا هذه المراحل ولا لا أبدا، عندنا هي نزل الوحي وأقنع الناس بعقولهم، يعني الناس اقتنعوا بعقولهم الكاملة أنهم يدخلون في الدين بقناعة عقلية تامة، ما في أحد دخل الدين إلا بقناعة عقلية تامة من أول الإسلام إلى اليوم، ما أحد يدخل الدين يعني محاباة إلا المنافقين اللي دخلوا خوفا، أما المشركون في مكة فدخلوا الدين ماذا؟
عن قناعة
عقلية كاملة دون أي ضغوط ودون أي مؤثرات، للرسول صلى الله عليه وسلم كان لوحده وكان معه الضعفاء، فدخلوا الدين عن قناعة تامة وكاملة، ولما دخلوا الدين اقتنعوا فيه وقدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهلهم دفاعا عن هذا الدين. وعلى مر التاريخ لا يوجد فرقة من الفرق قالت بأن العقل يخالف الدين والدين يخالف العقل أبدا.
هذه كلمة يعني، والفرق اللي خالفت
هذه فرق كلها لديها مناهج طوعت الدين من أجل مناهجها، عندهم أفكار طوعوا الدين من أجل خدمته، فتجد المعتزلة وتجد الشيعة وتجد الصوفية وتجد جماعات كثيرة جدا كل يحاول أنه لكن هم مقتنعين بالدين كدين، لكن يقولون الدين يخدم منهجنا، كل واحد يقول أن الدين يخدم منهجي، لكن ما في أحد قال أو قال بأن الدين يخالف عقلي، إلا ناس تأثروا اليوم بفلان وعلان، وإلا ما فيه يعني قام صراع يعني بين العقل والنقل، أو أن العقل يعني أو أن الدين يعني يخالف العقل، وإنما هي التباسات وأمور وأشياء وأهواء وأمور كثيرة جدا يعني حصلت في تاريخ الإسلام، قد يعارض هذا وقد يعارض هذا وقد يخرج هذا وقد يكون فيه أشياء، لكن ليست هي قضايا أن لدينا أناس يعني يريدون أن يحكم عقولهم ويبعدوا الدين يعني جملة واحدة من حياتهم، وإنما هي جزئيات أو أمور أو قضايا. وكما تفضلت يعني كلمة ابن تيمية رحمه الله بأن الدين يعني لا يأتي بالمحالات وإنما يأتي بالمحارات، صحيح يأتي بالمحارات، أمور تتعجز أمور تفكر بحيانا أنت ما تستطيع يعني تفهم الفهم الكامل، هذا ليس لأنها يعني لا تناسب العقل، وإنما أنت ما وصلت إلى هذا الأمر أو ما استطعت أنك تصل إلى هذا الأمر. نجي الآن إلى فرق مهم، أن أهل الإسلام، هذا مهم يا شيخ، أن أهل الإسلام لديهم صورة واضحة يتحركون خلالها. القرآن، نعم القرآن، السنة، عمل الصحابة رضي الله عنه، صورة لكل واحد، ما في أحد يخالف في هذا، كل يتحرك على ماذا؟ على هذه الصورة، لكن أحد يحسن الحركة وأحد لا يحسن هذه الحركة، لكن لديهم صورة. الغرب مشكلة الآن كما قلنا في صراعات، صراعات ماذا؟ الغرب من الآن الذي يوجهه هم الفلاسفة. الغرب ظهر الآن في الفترة مثلا من 100 سنة حوالي 50 فيلسوف غربي، كل واحد يأتي بنظرية تجد يظهر واحد وينقض هذه النظرية. يعني لما تجي الآن للغرب تجد هؤلاء كل واحد لديه نظرية، ثم يخرج شخص آخر مثلا، من أين يبدأ التفكير؟ من أين يبدأ النظر؟ هل هو من العقل ولا من الواقع؟ هاتان فلسفتان كبيرتان في الغرب، فلسفة هيجل وكانت، وفلسفة الوجودية الآن بولسارتر وجماعة. أحد يبدأ من الإنسان ويقول الإنسان هو كل شيء، أو من العقل، وأحد يبدأ من الواقع ويقول هو كل شيء. تجيك الآن يعني قضايا المجتمع والفردية، أحد يقول الأصل هو الاجتماع وتعالف، وأحد يقول الأصل هي ماذا؟ الفردية. يجيك أحد يقول كالأصل هي ماذا؟ قراءة الأمور وقراءة النصوص اللي يسمونه البنيوية، البناء الموجود داخل كل نص. واحد يجيك في مقابل يقول لا، التفكيكية. فعموما الغرب كل واحد يأتي بنظرية، واحد يأتي ينقض هذه النظرية، والذي يغلب الساحة هو اللي تسن القوانين والأنظمة وتكون معه. ولهذا يعني لا نستغرب يوم مثلا تأتي هذه الأنظمة بهذا الشكل، وبعد مثلا 10-20-30 سنة تأتي نظام مخالف تماما، كما في الآن الشذوذ وكما في غيره من الأمور التي تغيرت يعني بين عشية وضحاها في الغرب، لأن المسألة مسألة اتباع ماذا؟
عقل.
عقل ومفكرين وفلاسفة، أيهم أقوى حجة يقنع الجمهور ويقتنع الناس ويصوت الناس وتكون لهم هذه الغلبة ويكون لهم هذا النظام الموجود
فيه. فما في لا ثوابت ولا محكمات،
ما في ثوابت، ما في عندهم صورة. يعني مثلا أحد المفكرين الكبار فريدريك نيتشه، متوفى سنة 1900، يعني هذا فلسفته كلها تقوم على الصراع. وش الصراع للأسف؟ صراع الأقوياء مع الضعفاء، ويقول يجب أنه يسحقون الضعفاء، ولا يبقى إلا من؟ إلا الأقوياء، السوبرمان، نظرية السوبرمان. ويجب أننا ننزع كل معاني الضعف من المجتمع. وش معاني الضعف؟
كبر السن،
المأمار. لا 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 لا، معاني الضعف عنده 3 أشياء: الحب والرحمة والعطف.
يا لطيف.
يقول هذه الأشياء هي معاني الضعف اللي في المجتمع، يجب أن نبعده حتى لا يرحم القوي الضعيف. هذه فلسفة،
هذا روبوت، هذا
فلسفة، ويتبناها يعني جماهير وخلق، ويتبناها قادة حتى. يعني هتلر يقول كان يتبنى نظرية فريدريك نيتشه. فهنا يعني تبني الآن النظر والأفكار الغربية والصراع هو من أجل، يعني لاحظ هذا الصراع اللي يقيمه الآن، لما نقول أن المفكرين والفلاسفة الغربيين كلهم في حلقة صراع، صراع دائم، صراع أفكار، ما في مرجع، كل واحد يقول أنا فكري هو الصحيح، فكري هو الصحيح، أنا عقلي هو الصحيح، ونظريتي هي الصحيحة. طبعا هذا بخلاف دين الإسلام اللي يدين الرحمة والرأفة والمحبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشوف القرآن ماذا يقول الله عز وجل فيه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شوف القرآن اختلفوا فيه، هناك لا، الأصل فيها الصراع. يعني القرآن جاء من أجل التوحيد، توحيد الفكر. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، هذا واحد، وهدى ورحمة يهدي الناس ويرحمهم. إذن هذه مقاصد إنزال القرآن الكرة. نعود إلى أن هذه الفروق اللي ذكرتها يعني بشكل يعني يمكن سريع شوي، تجعل الإنسان يتحسس قبل أن يستجلب أي منهج غربي بأي حال من الأحوال في شؤونه العلمية، وينظر فيه وقلبه ذات اليمين وذات الشمال، ويتأكد من سلامته. فإذا كان سليما فنطبق عليه نظرية الاستصلاح. وش يا شيخ نظرية الاستصلاح؟
أسلمت العلوم هي؟
يعني ليست هي أسلمة العلوم، لكن هي الاستصلاح، بمعنى أن نأخذ الصالح بعد ما نمحصه وننظر فيه ونقيمه تقييما صحيحا من قبل مفكرين وعلماء وناس عندهم يعني فهم وإدراك. فهذه هي نظرية الاستصلاح في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه، أننا نأخذ يعني ما فيها أمر لا يعارض الشرع، فيه مصلحة لنا ولا يعارض الشرع بأي حال من الأحوال، فعندئذ نكون يعني مسكنا أمورنا ومسكنا قيمنا ومبادئنا وأصولنا وشريعتنا من أن لا تتخطف وتذهب بأفكار يعني الشرق والغرب أو تضيع. وبالرغم من ذلك استفادنا من كل هذه الجوانب الكبيرة.
طيب في العلوم الطبيعية، تعرف أنت فيه منهج تجريبي في العلوم الطبيعية، هل استفادت العلوم الشرعية من العلوم التجريبية في منهجيتها؟
طبعا المنهج التجريبي منهج إسلامي أصيل، ليس هذا قولي وإنما قول يعني علماء الغرب أنفسهم، لأن أول من طبق المنهج التجريبي هم علماء المسلمين، لأن علماء اللي قبل المسلمين هم علماء اليونان أو فلاسفة اليونان. الفلسفة لا تقوم على علم تجريبي أبدا، مش تقوم عليها الفلسفة
نظريات،
نظر وتأمل، نظر وتأمل ويكتب بس. ولذلك الفلاسفة اليونان كان عندهم النظر في ثلاثة أشياء، في الكون، في الإنسان، في الإله، يتأملون يكتبون، وهذا يقول أشياء ويأتي الآخر وينكر هذه الأشياء بما لديهم من شيء مشاهد، لكنهم لا يعني يعملون له عملية الاختبار وغيرها من الأشياء. حتى جاء علماء الإسلام سواء كانوا الشرعيين ولا علماء التجريبيين، كلهم طبق المنهج ماذا؟ المنهج التجريبي الذي يقوم على الاستقراء. ولذلك الاستقراء هو منهج يعني تطبيقيا هو منهج إسلامي أصيل.
إيش فكرة منهج الاستقراء وين طبقوه في البداية؟
يقول مثلا يعني وين طبقوه، يعني جابر بن حيان أحد علماء الكيمياء الكبار ماذا يقول؟ يقول وملاك كمال هذه الصنعة، اللي هو علم الكيمياء، وملاك كمال هذه الصنعة العمل والتجربة، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبدا. فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبدا. ويقول أيضا في كتاب آخر له إننا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط، خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه، بعد أن امتحناه وجربناه، بعد أن امتحناه وجربناه، فما صح أوردناه وما بطل رفضناه، وما بطل ماذا؟
رفضناه.
هذا منهج أحد علماء الإسلام الكبار. ولهذا زغريد هونكة وهي مفكرة غربية ماذا تقول؟ تقول إن الإغريق تقيد دائما بسيطرة العراء النظرية، الإغريق لهم اليونان، ولم يبدأ البحث العلمي على الملاحظة والتجربة إلا عند العرب، ولم يبدأ إلا عند ماذا؟
العرب.
العرب. فالتجربة اللي بدأها هم العرب، يعني كمنهج علمي تجريبي يقوم. فهذا في الجانب ماذا؟
العلوم الطبيعية.
العلوم الطبيعية. في الجانب العلوم الشرعية منهج الاستقراء، منهج كله اللي أقامه يعني العلماء الشرعيين.
لو في النحو في كذا.
أي نعم، الاستقراء، استقراء، استقراء منهج هذا صعب جدا، ولكنه يعني يوصلك إلى نتائج قوية جدا. يعني مثل ما تفضلت النحو، كيف كتبت قواعد النحو هذه كلها؟ شلون الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وإن إذا دخلت نصبت، وكان إذا دخلت يعني نصبت الخبر إلى آخر، هذه القواعد الكثيرة جدا منين جابوه؟ نزل عليهم وحي؟ استقروا كلام العرب، شوفوا شلون المضني، أشعار العرب، كلام العرب شعرا ونثرا، واستقروا القرآن الكريم، هذه موادهم الثلاث، وخرجوا بهذه القواعد. تصور يمشون على كل الشعر ويقرؤون وينظرون فيه إلى أن وصلوا إلى هذه ماذا؟
قواعد.
القواعد والأصول. نروح للفقه، فقه، الفقه كله قائم على الاستقراء. يعني شوف على سبيل المثال يعني غير قواعد المذهب، يعني مثلا الآن وشلون قالوا الآن أن أركان الصلاة 14 ركنا مثل علماء الحنابلة، منين جاء؟ هل جاهم وحي بهذا؟
لا.
منين جابوا؟
استقراء.
استقراء للنصوص كلها، استقرأوا كل النصوص الواردة وقالوا إن عندنا 14 ركن للصلاة، منين قالوا إن شروط الصلاة 9؟
استقراء.
استقراء مضني طويل جدا جدا. منين قالوا إن واجبات الصلاة 8؟ استقراء. يعني وضعوا عندهم ماهية الشرط، وش الشرط عندهم، فجعلوه أمامهم، فكل من طبق عليه جعلوه هذا ماذا؟ شرطا. موجدوا 8 شروط للصلاة. طبعا هذه عبادة واحدة، نفس الشيء لو تروح للصوم والصلاة. طبعا هذا جزء العبادات، لما تروح أيضا شروط البيع، شروط النكاح، شروط الحدود من قطع اليد الزنا منين جاتهم هذه كلها؟ ما جاب الكتاب ولا السنة عدد الشروط ولا تخصيصه ولا تحديده ولا شيء أبد. الكتاب والسنة نزلت بها أحاديث وآيات، ولهذا نعرف دور وفضل الفقهاء على أمة الإسلام، يعني عملوا أعمال كبيرة جدا وسهلوا العلم وسهلوا الشرع وجعلوه بين أيدينا نقرأ الشريعة، يعني نقرأ الأحكام الشرعية مثل الصلاة من خلال مؤلف بضع صفحات ونفقه الصلاة. لو كان مثل الفقهاء ما عملوا هذا العمل كنت تروح تقرأ الصحاح والسنن والمسانيد وتقرأ القرآن الكريم كاملا من أجل أنك تعرف هل هذا الحكم يجب عليك ولا ما يجب، صح ولا لا، هل هو شرط ولا هل هو ركن، كنت تروح تقرأ، كل مسلم يروح يقرأ كل هذه الكتب. إذن عمل الفقهاء عملا ماذا؟ عظيما وكبيرا، قدموا يعني للأمة فقهها بشكل سهل وميسر ومريح جدا جدا.
أخي عجيب، أول مرة أنظر من هذه الزاوية ما كنت متخيلها. عجيب فعلا، جهد مضني يعني.
جهود مضني يعني كبيرة جدا، يعني عملوها الفقهاء، عملوها علماء النحو، هذا كله بالمنهج ماذا؟
استقرائي.
استقرائي علماء الأصول. طيب روح العلماء
الأصول عدا
يعني الاستقراء عندهم أيضا يعني منهج كبير جدا في تقرير كل أمر من الأمور. فلما تيجي مثلا يقولون أن صيغة الأمر تأتي لخمسة وثلاثين معنى، صيغة الأمر تأتي لخمسة وثلاثين معنى. طيب هل معاني ذي من جابه؟ استقرأوا كل النصوص الواردة فوجدوا أنها تأتي في الشرع لهذه الخمسة والثلاثين معنى.
يا لطيف.
يلا، فالاستقراء والمنهج التجريبي هذا منهج يعني راسخ ومنهج قوي ومنهج يعني عظيم ومنهج كبير من المناهج يعني الشرعية الراسخة، وتلقاه الغرب طبعا وخذوه عنهم، وعندي أقوال كثيرة يعني بقرأ أقوالهم في 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 المنهج التجريبي وفي أهميته وفي غيرهم من الأشياء.
هنا في نقطة تجي مهمة، هي الآن نشأت العلوم الإسلامية كلها نشأت يعني سويا في الغالب، ودامنا ذكرنا المنهج التجريبي، أبغى أعرف تطور المنهجية العلمية عند المسلمين كيف صار، كيف بدأ، وإذا في لها محطات معينة تطورت فيها.
طبعا يجب أن ندرك شيء مهم جدا، العلوم الشرعية عندنا هي ليست علوم نظرية، هي علوم وليدة العمل والحياة، فهي تتكون بناء على الحياة وتتشكل بناء على الحياة. فلذلك العلماء في كل عصر يبنون مناهجهم ويبنون مؤلفاتهم ويبنون مصنفاتهم بناء على الواقع اللي يعيشونه. فليست يعني العلوم الشرعية شيء وحياة الناس شيء، لا، المؤلفات والمصنفات والكتب وغيرها ما هي إلا انعكاس عن كل فترة من الفترات. فما تشاهده في فترة من الفترات من المؤلفات والمصنفات تراه يعكس واقع الأمة. فالعلم مرتبط، العلم مرتبط بالحياة، لا يوجد انفصال بين الحياة وبين ماذا؟ وبين العلم الشرعي. ليش؟ لأن العلماء يجتهدون دائما بضبط حياة الناس مع العلم الشرعي بحيث لا تنفصل الحياة عن الشريعة ولا الشريعة عن الحياة، لأن الناس تنزل بهم نوازل كثيرة متعددة متنوعة، كل يوم تنزل نازلة نازلة نازلة، فالعلماء يحدثون لها ماذا؟ اجتهادا ونظرا، هل هذه من الأمور الجائزة يأخذون بها الناس، ليست جائزة لا يأخذون بها. فتجد أن العلم والحياة مستمرات، يعني مكونان مترابطان لا ينفكان عن بعضهما البتة. هذا مهم جدا بتصور التطور.
ممتاز.
فإذا علمنا هذا فنقول أن انعكاس المناهج العلمية هي عن الحياة قوة وضعفا،
معناه التطور مستمر،
معناه أحسنت، معناه التطور مستمر لا ينفك. يعني على سبيل المثال خذ الفقه، خلنا نأخذ مثالا بالفقه.
ممتاز.
وشلون تطور الفقه؟ يعني بدأ أول ما بدأ فتاوى الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفتى يمكن 5-6 فتاوى والرسول ما دفن حتى الآن، يعني نزلت بهم نوازل الصحابة واجتهدوا فيها. فهذه الفتاوى الآن يعني في عصر الصحابة رضي الله عنه، لكنها دونت بعده فكتبت المصنفات. كان بداية الفقه كتابة مصنفات ماذا؟ فتاوى الصحابة من أجل أنهم يستفيدون منها، ولكن كانت الأحاديث يعني بداية تدوينه. ثم بعد ذلك لما تقدم قليلا الفقه خشوا على الأحاديث، بدأت تصنف الأحاديث على
الأبواب،
على الأبواب، وبدأت تكتب الأحاديث بناء على هذا فكتبت. يعني يمكن أقدم مؤلف موجود بين يدينا موطأ مالك، موطأ مالك فيها أحاديث وفي فتاوى للصحابة. ثم بعد ذلك بدأت المصنفات تأتي الحديثية، مع المصنفات الحديثية بدأ بعض العلماء يكتب الفقه كالشافعي رحمه الله، يعني كتب فقهه لكنه كتب الفقه بطريقة تختلف عن كتابة المصنفات الحديثية. الفقه كتبه الشافعي بطريقة يعني جديدة، ومنه المدونة، مدونة الإمام مالك المروية عنه، أيضا هي تختلف عن الموطأ بطريقة كتابته وتحريرها بأنها أشياء واقعية. وكذلك الشافعي كتب الفقه من جانب واقعي وحياتي، وتجد تعليلاته الشافعي كله ويعني ترجيحاته ونظره تجد أنه مرتبط بالواقع. تجد عند الشافعي قضية ثانية ظهرت، وهي قضية الجدل الفقهي وانتشاره وقوته بينه وبين محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، فكتب في هذا. محمد بن حسن الشيباني وهو أحد طلاب أبي حنيفة الكبار كان بينه وبين أهل المدينة جدلا، فكتب كتابه الحجة على أهل المدينة. إذن هذا انعكاسات للتطور العلمي والمنهجي الموجود، يعني بحسب ما يوجد في زمانهم تجد أنه ينعكس ويظهر في الجدل الفقهي. بعد ذلك تطور الفقه فبدأ يكتب على يعني روايات عن الإمام، يعني بعد كتابة الفقه أو كتابة الفقه الموجود، الأئمة الذين لم يكتبوا فقههم كتبت الروايات، كتبوا تلاميذهم الروايات عنهم كالروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، أو كالفقه الذي روي أو رواه الطلاب أبي حنيفة عن أبي حنيفة رحمه الله، كما كتب محمد بن حسن في كتب ظاهر الرواية وفي غيره. المهم أنها كتبت، ثم بعد ذلك تطور التأليف إلى أن جردت هذه الروايات وأصبحت يعني كتبا فقهية بدون روايات.
جميل.
وهي تمثل المختصرات، لأن حتى تكون بابا للتعلم والمدارسة والعلم. ثم ظهر التأليف بصورة أخرى، استنبطوا أو أخذت أصولا من هذه المؤلفات الفقهية، فبني علم أصول الفقه أو بدأ ببناء علم أصول الفقه. صح أن الشافعي رحمه الله كتب الرسالة، لكنه يعني بدأ يستنبط من أصول من 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 فتاوى العلماء، تستنبط أصوله وتقرأ أصوله من خلال فروعه، فبدأ يظهر الآن علما وهو علم أصول الفقه يتشكل ويتكون مع كتابة الإمام الشافعي الرسالة. والشافعي ما كتب الرسالة إلا عواقة أيضا، وهو ما كتبه في عبد الرحمن المهدي وطلب منه أن يكتب له يعني شيئا يبين له يعني كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة، لما حصل من إشكالات كبيرة جدا في كيفية الفهم والاستنباط من الكتاب والسنة. فهذه المناهج شوفوا شلون تتغير. ثم بعد ذلك بدأت تظهر مؤلفات جديدة وهي تمثل تخريج الفروع على الأصول، يعني يخرجون فروعا على أصول الأمة ويذكرونها. ثم بعد ذلك يعني تطور العلم إلى أن جمع الفقه بقواعد اللي تسمى القواعد الفقهية. فهذا يعني مرحلة يعني بدأت في القرن الرابع تقريبا، ثم اكتملت في القرن السادس والسابع والثامن، وملأوا قواعد كثيرة جدا جدا ينضمون تحت فروعا فقهية عظيمة. هذه كتابة جديدة في الفقه. ثم ظهر بعد ذلك كتابة جديدة في الوقت تقوم على المصطلح الفقهي. تقوم على ماذا؟ على المصطلح الفقهي، يعني يأخذون المصطلح ويتكلمون عن ما يوجد تحته من العلم ومن الفقه. يعني هذه منهج تطوري جديد في الفقه، بأني أكتب أنا على ماذا؟ على المصطلحات الفقهية. مثلا طهارة، أخذ تحت الطهارة كل شيء، هي التي عملت عليها الموسوعة الفقهية الكويتية في العصر الحديث. تأخذ المصطلح، لكن كانت في الوقت المتقدم كانت قصيرة، يعني مصطلحات مختصرة، لكن تعطيك تعريفا وتوضيحا لهذا المعنى وبعض الأحكام المختصة له عند بعض أهل العلم. ثم تطورت الكتابة وكتب على الفروق الفقهية. إذن كتب على القواعد وكتب على ماذا؟
الفروق.
على الفروق. يجيك مسألتين متشابهتين لكن الحكم مختلف.
ليش
مختلف؟ وهذا علم عظيم الفروق الفقهية. ولذلك الجمع هو القواعد والفرق هو الفروق. ولذلك يعني يقولون الفقيه هو القادر على الجمع وعلى الفرق. ما يمكن يكون فقيها وهو لا يستطيع أن يجمع ولا يستطيع أن يفرق، بمعنى يفرق بين المختلفات ويجمع بين المتشابهات بحكم واحد. ثم عاد جاء العصر الحديث وكتبت يعني تطور، مثلا كتبت النظريات الفقهية.
النظريات؟
إيه، النظريات الفقهية يعني محاكاة، وهذا من المناهج الغربية، محاكاة لطرق كتابة النظريات القانونية في الغرب. فالآن أصبحت يعني عندنا مؤلفات في النظرية الفقهية كبيرة، مثل نظرية العقد، مثل نظرية الباعث، مثل نظرية الحق، مثل نظرية كتب فيها يعني كتب كبيرة جدا النظريات. هذا أسلوبا جديدا في كتابة الفقه وتطورا جديدا في كتابة الفقه. طبعا جاء الآن يعني في الوقت المعاصر البحوث العلمية، الماجستير، الدكتوراه، البحوث الأساتذة، هذا كله تطور يعني علمي جديد، يعني طرق جديدة في البحث العلمي يعني لم تكن مشهورة أو معروفة بهذه الكيفية فيما تقدم. هذه تقريبا يعني أبرز مرور سريع على تطور الفقه. شلون تطور الفقه؟ بناء على ماذا؟ بناء على الواقع. يعني هل ممكن الآن مثلا كتابة مثلا الموسوعة الفقهية الكويتية؟ منين جت الفكرة بهذه؟ طبعا لها أصول، لأنه كان فيه كتب كثيرة مكتوبة على المصطلحات، لكنها أيضا هي باستيراد أو بالنظر للمناهج الغربية الجديدة التي تقوم على علم المصطلح. المناهج الغربية كلها تقوم على علم ماذا؟
مصطلح.
المصطلح. فقاموا هذه الموسوعة كاملة على علم المصطلح، بمعنى أنهم يذكرون المصطلح ويذكرون كل ما يتعلق بهذا المصطلح من صغير وكبير من الأحكام الفقهية على المذاهب الفقهية كلها الإسلامية. فهذه الطرق والتنوع هو كله انعكاس لأي شيء؟
للتطور المهجية والتطور الحياة،
تطور الحياة وتغيرها. يعني تطور الحياة وتغيرها. الآن يعني برضو بالكويت يكتبون موسوعة أصول الفقه على المصطلحات، على علم المصطلح، على حروف
صدرت هذه؟
على حروف لا يشتغلون فيها، يعني حتى العام ما صدر لكن يشتغلون فيها، شغالين عليه
ما شاء الله.
فهذا هو التطور المنهجي. يعني التطور المنهجي يقود شيء أساسي هو ماذا؟
تطور حياة.
تطور وتغير الحياة الآن. والآن يعني ظهرت موسوعات كبيرة جدا فقهية، يعني مثلا معلمة زاي في القواعد والأصول، معلمة كبيرة جدا أكثر من 40 مجلد، يعني مليان حقيقة بالعلم، مليانة بالأصول والقواعد وغيرها من الأشياء. طبعا هذا كله من أجل أن يسهل، طبعا من التصنيفات تقنين ماذا؟ الفقه، يجعلوا على شكل مواد. أول ما بدأ وين؟ مجلة الأحكام العدلية في
حق الأحناف؟
أي نعم، حق الأحناف
العثمانية، خلافة العثمانية،
خلافة العثمانية. ثم بعد ذلك يعني عندنا مجلة الأحكام العلمية اللي هي السعودية. إيه. طبعا قديم، هذا كان يعني على وقت الملك عبد العزيز رحمه الله.
هي فكرتها تجمع الأحكام القديمة اللي صارت الوقائع تجمعها ولا؟
لا هي تجمع مثلا يقول لك مثلا الإجارة، يحطون لك مثلا كتاب كشاف القناع أو منتهى الإيرادات، شرح منتهى الإيرادات للحجاوي، يحطونه على شكل مواد من أجل أن القاضي يعني يرجع إلى هذه المواد ويجدها على شكل مواد واضحة وبينة ويحكم من خلالها. مثلا بالمذهب الحنبلي، من يحكم بالمذهب الحنبلي؟ من يحكم بالمذهب الحنفي؟ يجد مواد المذهب الحنفي، يعني فقه المذهب الحنفي مواد قدامه سهلة، دون أنه يدخل بتفاصيل وبدقائق وبأشياء، لا تكون كأنه مادة علمية. هذا نوع من التأليف أيضا، وهو الكتابة الفقه على شكل ماذا؟ على شكل مواد. دي على شكل مواد، هذا من أجل القضاة، من أجل تسهيل الأمر وتوحيد عمل القضاة الموجودين. إذن هذه كلها تطورات للفقه الإسلامي. شوف شلون بدأ من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم إلى أن انتهى إلى هذا النوع من الفقه الموجود بين أيدينا، مثل على شكل مواد ولا على شكل نظريات ولا على شكل مثل رسائل علمية ولا على شكل موسوعات للمصطلحات ولا غيرها من الأشياء.
جميل حبيب الشعب محمد، شرفت نورت الشرفة واثريتنا كثير.
جزاك الله خير، شاكر لكم هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يبصرنا بمراده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
آمين آمين. في ختام أشكر أخي خالد عبد الحميد على الإعداد، ودمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.